الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، المقام مقام من تعلمون، ولكن كلفنا فنطلب العون من الله عز وجل ونسد في هذه الدقائق ونتذاكر نصيحة للمتكلم أولا ثم لمن يسمع، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. فبما أننا قد كلفنا فأحببت أن تكون الكلمة بعنوان الانتقاد في غير موضعه من أعظم أسباب الفساد، هذا عنوان الكلمة بإذن الله، ونسأل الله العون. الانتقاد في غير موضعه من أعظم أسباب الفساد، وقيدناه بقولنا في غير موضعه لأن الانتقاد في موضعه من الدين، وقد جاء به الأنبياء والمرسلون، فيكون الانتقاد الذي فيه معصية لله ولرسوله هو الذي يكون في غير موضعه، وكل ما خالف الكتاب والسنة هو في غير موضعه. وهذا الموضوع، موضوع الانتقاد في غير موضعه، تضرر منه الأولون والآخرون، وفسد به أناس كثير، والأوزار والإثم على من سببوا وانتقدوا. ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو قرأنا سيرته لوجدناه ما انتقد أمرا من الأمور إلا ما كان في موضعه، فكان أبعد الناس صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الانتقادات الباطلة، وحاشاه أن ينتقد انتقادا في غير محله وهو معلم البشرية. فتأمل إلى خادمه أنس بن مالك رضي الله عنه ماذا قال لنا عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 10 سنين، فما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا قال لي لشيء لم أفعله لما لم تفعله. 10 سنين، أنا وأنت لو خرجنا ربما إلى مسافة 2 كيلو لحصلت جملة من الانتقادات الباطلة إلا من رحم الله. 10 سنوات لم ينتقده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يكلمه في عمله ولا في ترك عمله. وتأمل لما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طعاما قط، ما عاب طعاما قط، إن أعجبه أكل وإلا ترك. ففي هذا أنه ما كان ينتقد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالانتقاد في غير موضعه ليس من سبيل الصالحين ولا من سبيل المحسنين ولا المصلحين، إنما هو من سبيل المفسدين. هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحذر من الانتقاد في غير محله ويقول: في غير موضعه ويقول كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، أي إذا تكلمت بما سمعت وانتقدت ما رأيت يكفيك هذا من الإثم، حسبك هذا. وجاء في الأثر الذي تعلمونه من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، فكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا دأبه، لأن الانتقاد في غير موضعه سنة شيطانية، الانتقاد في غير موضعه سنة شيطانية، افهم هذا أيها المسلم وأنت يا أيها الأخ من باب أولى. قال الله عز وجل لآدم أو لإبليس أمره أن يسجد مع الملائكة، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. الملائكة ما عندهم انتقاد في غير موضعه، وفقهم الله عز وجل، فما أن سمعوا أمر الله علموا أن هذا أمر ربهم فسجدوا ولم يتعدوا هذا الأمر. وإبليس انتقد، أسجدوا لما خلقت من طين؟ هذا انتقاد ولا ما انتقاد؟ في غير موضعه هلك، فكان ملعون مرجوم مطرود من رحمة الله، قائد المجرمين إلى نار الله. فانتبه يا عبد الله أن تتشبه بالشيطان وتنتقد الناس انتقادا في غير موضعه، أسجد لما خلقت من طين؟ وفي موضع آخر قال الله عنه أنه يقول أنا خير منه، وهذا انتقاد وزيادة، أنه يبرهن لنفسه ويأتي بحجج واهية، أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. الانتقاد سنة المشركين، الانتقاد في غير موضع يقيد بهذا سنة المشركين. وكم تقرأ وهم ينتقدون رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، لماذا لم تكن له جنة؟ لماذا لم يكن من قرية كذا وكذا؟ لماذا لم يكن له مال؟ هذه كلها انتقادات جاءت من المشركين في غير موضعها هلكوا بها. الانتقاد في غير موضعه سنة المنافقين. قال الله عز وجل في كتابه الكريم والذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. سبب نزول هذه الآية ما تعلمون؟ ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه كنا نتعامل، أي ربما بعضهم يشتغل ويكد من أجل أن يتصدق، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يحبون الخير، كنا نتحامل فيأتي الرجل فيتصدق بالشيء الكثير. ها وأصحاب الانتقادات ما يقولون؟ يقولون هذا مرائي، ها كيف نعمل؟ يأتي الآخر بصدقة يسيرة قليلة جهده ما أعطاه الله ولينفق ذو سعة من سعته، قالوا هذا بخيل، إذن وش نعمل؟ فأنزل الله عز وجل هذه الآية ما أشبه الليلة بالبارحة، هذا موجود عندنا إلا من رحمه الله وعصمه، في باب الإنفاق، في باب العلم، في أبواب كثيرة. فيحفظ أخ من أخواننا متنا ويفرح به فرحا شديدا وهنيئا له أنه يفرح، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. فيقوم بطلب من شيخنا يسرد هذا المتن، ووالله نفرح وندعو له ونبرك لعل الله أن ينفع به الإسلام والمسلمين ونثني عليه. وتجد من الناس من يقول هذا ضيع علمه، كيف ضيع علمه؟ ما أدري وين ضيع علمه، قال هذا يرائي. الله المستعان، أشققت على صدره؟ إذا لو فتحنا هذا الباب سنضيع، الذي يخطب مرائي والذي يعلم مرائي والذي يصلي مع الجماعة مرائي، إذن أين نذهب؟ فكانوا يتحاملون ويتعبون من أجل أن يتصدقون، فما يسلمون من المنافقين، لأن الانتقاد في غير موضعه سنة نفاقية. نفهم هذا جميعا. مجموعة من الناس يتكلمون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وهم من أصحاب الانتقاد الباطل الذي يوضع في غير موضعه، فيقولون ما رأينا مثل قرائنا، يعني مثل علمائنا. ما لهم هؤلاء؟ قالوا أكبر بطونا يأكلون، وأجبن عند اللقاء، وأكذب ألسنة. هذا انتقاد في موضعه أم في غير موضعه؟ في غير موضعه. أهلكهم. فأنزل الله قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، بسبب الفضول الذي حصل عندكم والانتقاد الذي في غير محله وفي غير موضعه، قد كفرتم بعد إيمانكم. فكانوا يأخذون بناقة النبي صلى الله عليه وعليه وسلم ويقول يا رسول الله ما أردنا فلا يزيد على هذه الآية، انتقاد في غير موضع، هلاك وطريق الهلاك، فيجب علينا أن ننتبه وأن نتقي الله سبحانه وتعالى. الانتقاد في غير موضعه سنة المجرمين العصاة. قال الله عز وجل ويل لكل همزة لمزة، والهمزة هو الذي يهمز الناس بفعله، واللمزة بقوله. توعده الله عز وجل بويل، فضولي أصلا ما اهتم بأمره وما اهتم بشأنه، فذهبت عليه حسنات وأتعب الناس. فالانتقاد في غير محله أمر خطير، يجب علينا أن نتنبه له وأن نخطب فيه وأن نعلم الناس، وقبل هذا نعلم أنفسنا. لا تنتقد انتقادا في غير موضعه، انتبه. ولا تستطيع أن تنتقد انتقادا في موضعه إلا إذا حكمت الكتاب والسنة وتعلمت وتأدبت مع كتاب الله ومع سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الانتقاد في غير موضعه يسبب إلى سفك الدماء وإلى قتل العلماء، بل إلى قتل الصحابة بسبب الفضول والانتقاد في غير محله. ولا يخفى علينا ما في التاريخ من أشياء يشيب لها الرأس، لكن ما أدري أين تذهب عنا ونحن ندوك في العلم ليل نهار. فبالله عليك ما ذنب عثمان؟ ما ذنبه؟ مبشر بالجنة، تستحي منه الملائكة، نزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من على منبره لما دعا الناس إلى الصدقة وهو يقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ويأتي من هؤلاء الناس يرمون بكلمة، أولها واحد يرمي بكلمة على عثمان، وهذا يأخذها ويحللها ويضيف عليها فتنتشر وتتوزع، حتى أدى بهم إلى أنهم حاصروا قرابة 40 يوم، وأقلق الباب على نفسه، وجاء يخطب في آخر خطبة وأخذوا بلحيته وأتعبوه رضي الله عنه، فانحصر في بيته وأقلق الباب، فجاءوا وكسروا الباب ودخلوا، وزوجته أرادت أن تدافع عنه فقطعوا شيئا من يدها، فضربوه 9 ضربات بالسيف، فقال قائلهم ضربته 9، 3 لله و6 لما في نفسي. أتضرب عثمان وتقول لله؟ كلها لما في نفسك، وأولها انتقادات. فكان أول المنتقدين يقول عثمان يأكل من بيت مال المسلمين ويعطي أقرباءه، هذا انتقاد فاسد في خير رجل على وجه الأرض في ذلك الزمن بعد موت رسول الله وأبي بكر وعمر. فانتشرت هذه القضية حتى كانت تأتي المرأة فتطلب عثمان مالا فيحملها وقر رأسها، وتخرج وتقول اللهم غير اللهم بدل، تريد يغير عثمان ويبدل عثمان، ورقبتها قد تعبت من الحمولة التي حملها عثمان بسبب الوشاية والانتقاد في غير موضعه. وجاء رجل كما في البخاري من مصر يريد بيت الله الحرام وقد عبي من هذه الانتقادات الفاسدة في عثمان رضي الله عن عثمان، فوصل إلى بيت الله الحرام فنظر مجموعة فتوسم فيهم الخير، فقال: من القوم؟ قالوا: من قريش. قال: من أكبركم؟ فأشاروا إلى عبد الله بن عمر. اسمع اسمع ماذا يفعل الانتقاد، اسمع واعقل، يجب علينا أن نفهم ونتوب إلى الله من هذا البلاء العظيم ومن هذه النابتة الخبيثة التي تفتك بالمسلمين وتزهد في أولياء الله رب العالمين وتفعل الأفاعيل. فدلوه على ابن عمر، فوقف بين يديه، قال: يا ابن عمر إني سائلك. قال: سل. قال: يا ابن عمر، أسألك بالله، عثمان حضر بدر؟ قال: لا. هذه شبه جاء بها من مصر، جالس المنتقدين والمبلبلين على أولياء الله الصالحين. عثمان حضر بدر؟ قال: لا. قال: عثمان حضر البيعة؟ قال: لا. قال: عثمان فر يوم أحد؟ قال: نعم. فقام واتجه إلى أصحابه وهو يقول: الله أكبر. أي ما جاء في مصر من المبلبلين والمنتقدين وافق عليه من؟ ابن عمر. فلما رأى ابن عمر ما يحمل هذا الرجل قال له: تعال اجلس. فأجلسه. قال: أما أنك قد سألتني أن عثمان لم يحضر بدر، فنعم، ولكن أذن، انظر إلى العلماء كيف يفهمون، ولكن أذن له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يمارض بنته رقية، أمره أن يجلس عند بنته وضرب له سهما من بدر. فالعلماء يفهمون أن عثمان لو حضر بدر ماذا سيكون؟ سيكون عاصي لرسول الله، لأن الرسول أذن له أن يمارض بنته وضرب له سهم فهو من أهل بدر. وأما أنه حضر لم يحضر البيعة فنعم، لكن لو كان أحد أفضل منه في قريش لبعثه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إلى مكة. أصلا البيعة ما عقدت إلا من أجل عثمان. البيعة لماذا عقدت؟ من أجل عثمان، لأن الخبر شاع أنه قد قتل وأن قريش قتلته، فبايع صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى انتهى، ثم أخذ بيمينه على شماله وقال: وهذه بيعة عثمان. فكان أفضل الناس بيع منه؟ عثمان. الأولى ذهبت والثانية ذهبت من رأسه، بقي الثالثة. أما أنك سألت أنه فر يوم أحد فقلت نعم، لكن قال الله: إن الذين تولوا يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، ما بعدها؟ ولقد عفى الله عنه. فلماذا تلم شخصا بأمر قد صرح الله في القرآن أنه عفى عنه؟ هذه ممدحة ومنقبة لعثمان أن الله ذكر أنه عفى عنه هو وإخوانه، وما عسى العبد أن يكون إلا مخطئ وتائب، ما عساه أن يكون إلا مخطئ وتائب، والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم آخرين يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. انظر إلى المبلبلين ماذا يعملون، انظر إلى المنتقدين ماذا يعملون. الانتقاد شر والعياذ بالله. ولو تقرأ في تاريخ العلماء والمنتقدين عليهم لوجدت أن من أعظم الصوارف تصرف الطالب عن الخير وعن شيخه الانتقادات أو الاستماع للمنتقدين انتقاد في غير موضع. هذا والله ضرره شديد، ضرره شديد. خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم كما في حديث أسامة بن زيد يعود سعد ابن معاذ رضي الله عنه، فمر على قوم وأردف أسامة ابن زيد، ومر على قوم فيهم عبد الله بن رواحة وفيهم أخلاط من المشركين والمسلمين واليهود، فيهم أخلاق. فوصل بجانبهم أوقف بغلته، وتعرف الحمار أو البغلة لما تقف بجانب القوم يحصل ماذا؟ عجاجة، تحصل عجاجة من غبار. في القوم عبد الله بن أبي أكبر المنتقدين انتقادا في غير موضعه على عباد الله الصالحين. فلما جاءت هذه العجاجة وقليل تراب، أصلا قلبه مريض، تظن أن عبد الله بن أبي يحب نظافة ثيابه، قلبه مريض. فوعظ النبي صلى الله عليه وعلى وسلم الناس وأسمعهم القرآن، ثم قال: يا محمد، وأثنى على الكلام الذي قاله، قال: ولكن اجلس في بيتك ولا تخشانا في مجالسنا، فإذا جئنا إليك أعظنا أو حدثنا. فقام عبد الله بن رواحة وقال: بل تغشانا يا رسول الله في مجالسنا، وكاد القوم أن يقتتلوا، فما زال رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم يهدئهم حتى هدأوا، ثم مشى في زيارته لسعد بن معاذ وأخبر الحديث. شاهدنا المنتقدون انتقادا في غير موضعه مفسدون، كل بحسب انتقاده. فبعض الفساد يخرجك من الإسلام والعياذ بالله، وبعض الفساد يكون كبيرة من كبائر الذنوب، وحسبه حسبه الانتقاد في غير موضعه أن يكون كبيرة. ويل لكل همزة لمزة. إذن أيها المسلمون، يجب علينا أن نتنبه لهذا الأمر العظيم. يعني تتعجب كيف يستسيغ هذا الأمر لنا ونسلكه يوما بعد يوم. وفي آخر هذه الكلمة أوجه لنفسي وإخواني نصيحتين. النصيحة الأولى للدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، والنصيحة الثانية للمنتقدين انتقادا في غير موضع. أما الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله أن يجعلنا منهم، فنصيحتي لنفسي ولهم أن نصبر على ما يحصل من القوم. فما معنى سبيل إلا الصبر والإصلاح، وإلا والله ما ستسلم، ما ستسلم. إن حفظت كثيرا قالوا مرائي، شغل الناس ها وكيف نعمل. إذا ما حفظت قالوا كسلان، هذا ما يصلح، بأكل أموال الدعوة حرام في بطنه. إذن وين نذهب أصلا، كيف نعمل؟ صيحتم لما بدأ يحفظ، وانتقدتم لما كسل. يا سبحان الله، والله يا طالب العلم إنهم سينتقدونك في هيئتك وفي ملبسك، وربما ينتقدونك في خلقك الذي خلقك الله به. في أي صورة ما شاء ركبك، ركبك الله. أنا لو كان الأمر بيدي لشكلت نفسي وكنت من أجمل خلق الله، لكن الأمر ما هو بيدي ولا بيدك. ينتقدوك ربما في خلقتك التي خلقك الله عز وجل بها، والله يقول: في أي صورة ما شاء ركبك. فكيف هذا الانتقاد؟ من أين جاء؟ ما هو إلا من الشيطان. فما ستسلم ولو تلبس ما لبسه النبي صلى الله عليه وعليه وسلم، وتفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لا يزال من ينتقدك. والألم الشديد أن يكون المنتقد من إخوانك الذي أنت وإياهم في طريق واحدة، وإخوان حسبتهم دروعا فكانوها ولكن للأعادي، وخلتهم سهاما راميات فكانوها ولكن في فؤادي، وقالوا قد صفت منا قلوب لقد صدقوا ولكن عن ودادي. فما علينا إلا أن نصبر ولا تلتفت إليهم. فتح الله عليك في فن لا تلتفت إليهم أبدا، ولو اجتمعوا الآلاف ينتقدونك. وطالب العلم الذي يطلب العلم لله ما يوقفه أحد عن الدعوة أبدا، إلا إذا وقفه الله بأن يأخذ روحه ويموت، وإلا كيف تقف من أجل فلان ومن أجل علان؟ ما ستسلم. إذا حفظت واجتهدت في وقت يسير سيقولون متعالي، يقولون ما قالوا وإيش المانع أنك تدخل في أسبوعين، تبدأ طلب العلم قبل أسبوعين فتهضم الثلاث الأصول وتفتح درس ويعلن، وإيش المانع؟ هذا محرم عليه؟ ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، ما دام البصيرة موجودة فادعو، بل